الحمد لله المحمود في عليائه، المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادةً بها النجاة يوم لقائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيُّه وخليله، خير رسله وأنبيائه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى نجاتكم يوم يُنصب الصراط. قال الحق سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتمًا مقضيًّا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والتقوى برهانكم يوم تلتبس الأمور ويختلط الظلام بالنور. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. عباد الله، لقد منَّ الله جل وعلا على نبيِّه وخليلِه وحبيبِه صلى الله عليه وآله وسلم بجُملةٍ من الآيات والمُعجِزات التي أظهر الله جل وعلا بها صدق نبيِّه عليه الصلاة والسلام، وأنه خاتم المُرسلين، وأنه سيِّد الأولين والآخرين. ولقد تنوَّعت تلك المُعجِزات، وأعظمُها مُعجِزةُ القرآن العظيم الذي ما زال بين أيدينا إلى أن يشاء الله رب العالمين. قال جل وعلا: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فالقرآن كلامُ الله جل وعلا، صفةٌ من صفاته، مُنزَّلٌ غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. ألا وإن من المُعجِزات العظيمة التي منحها الله جل وعلا لنبيِّه وخليلِه صلى الله عليه وسلم مُعجِزةُ الإسراء والمِعراج. هذه المُعجِزة العظيمة التي حيَّرت العقول، هذه المُعجِزة العظيمة التي كانت هِبةً ومِنحةً وهديَّةً من الله جل وعلا لنبيِّه صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك حينما عارضت قريش والعرب من حولها، عارضت النبي صلى الله عليه وسلم معارضةً عنيفة، وقاومته مقاومةً شديدة، وضيَّقت الخناق على دعوته صلى الله عليه وسلم، حتى ضاقت عليه الأرض بما رحُبت، وأوذي إيذاءً شديدًا صلى الله عليه وسلم، فجاءه الفرج من الله جل وعلا: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيقٍ مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهنا جاء الفرج من الله جل وعلا، وجاءت التسلية لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فأسري به من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى على دابةٍ يُقال لها البُراق، بصُحبة جبريل عليه السلام، وهو السفير بين الله وبين أنبيائه ورسله. وهناك عُرِج بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العُلى، حيث أراه الله جل وعلا من الآيات ما رأى، أراه جل وعلا من الآيات الباهرات، وأراه جل وعلا من العلامات الواضحات التي تدل على عظمة الله جل وعلا، والتي تدل على صدق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وإن في قضية الإسراء والمعراج وفي هذه الآية وفي هذه المُعجِزة من الدُّروس والعِبَر ما لا نهاية له. وإن من أعظم الدُّروس أيها المؤمنون أن الفرج يأتي بعد الشِدَّة، وأن الأمور كلما اشتدَّت جاء الفرج من الله جل وعلا
اشتدي أزمة تنفرجي. فهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عودي من الجهات الأربع، وعودي أصحابه، ولم يبق معه إلا نفر قليل، فجاءه الفرج من الله رب العالمين. نعم عباد الله، إنه وعد الله جل وعلا الذي لا يخلف. إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول جل وعلا: والعاقبة للمتقين. الدرس الثاني من الدروس أيها المؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين، ولو كانت الرحمة إنسانا لكانت محمدا صلى الله عليه وسلم. مع هذا الجو ومع هذا السماء المتلبد بهذه العداوة الصارخة والفاضحة، ينزل جبريل ومعه ملك الجبال، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: مرني فلأطبق عليهم الأخشبين، جبلان في مكة. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا العداء السافر وأمام هذا الحقد المتمكن من قلوبهم إلا أن يدعو لهم صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا أستأني بهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. لقد كانت فرصة الانتقام متواتية من هؤلاء القوم الكافرين الظالمين، إلا أن الرحمة الطاغية في قلب النبي عليه الصلاة والسلام والمتربعة على عرش قلبه دعاه إلى أن يرحمهم وإلى أن يدعو الله جل وعلا أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. الدرس الآخر أن الله جل وعلا في علو، تعالى الله وجل شأنه، فالله جل وعلا عرج بنبيه عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى، فالله جل وعلا مستوٍ على عرشه، بائنٌ من خلقه فوق سماواته، وهو مع خلقه بسمعه وببصره وبعلمه وبنصره وتأييده للمؤمنين. وهذه عقيدة راسخة في القلوب، تقتضيها ضرورة فطرية في النفوس، فالنفوس مجبولة حينما تتوجه إلى الله، تتوجه إلى علو، فتعالى الله جل وعلا وجل شأنه سبحانه، فالله تعالى فوق سماواته مستوٍ على عرشه، وهو مستغنٍ عن العرش فما دونه. ومن الآيات بل ومن الدروس المستقاة والمنتقاة من معجزة الإسراء والمعراج سبق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فالله جل وعلا ختم النبوة والرسالة بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، ما من نبي إلا وبعث إلى قومه خاصة. أما محمد صلى الله عليه وسلم القرشي العربي العدناني فإنه بعث إلى الثقلين، بعث إلى الإنس وإلى الجن، بعث إلى الناس كافة، بعث إلى الأحمر والأسود، بعث إلى العربي والأعجمي. وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يظهر ذلك بجلاء حينما شيع جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين رفعهم الله جل وعلا عنده في السماوات، فحينما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المهمة العظيمة، حينما رفع هناك، حينما سمع صريف الأقلام، وحينما رأى الجنة والنار، فعاد النبي عليه الصلاة والسلام بتكاليف من الله جل وعلا، نزل معه الأنبياء في أصح قولي أهل العلم، فصلى بهم في المسجد الأقصى ركعتين عليه الصلاة والسلام. نزلوا يشيعون سيدهم وخاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على عظمة هذا الرسول وعلى علو كعبه ورفعة مقامه عند الله رب العالمين. وكذلك ربنا جل وعلا حينما عرج بهذا النبي الكريم كان يصحبه من؟ كان يصحبه أفضل الملائكة، فيا لها من رحلة، يا لها من صحبة، خير المرسلين يصحبه أفضل ملائكة رب العالمين. لكن جبريل عليه السلام حينما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى والتي عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، وقف جبريل عليه السلام وقال: هذا مكاني. لم يستطع جبريل عليه السلام أن يتجاوز الحد الذي حده الله له، أما محمد صلى الله عليه وسلم فارتقى ودنا من الله جل وعلا حتى سمع كلام الله كفاحا من غير واسطة، وفرض عليه الصلوات الخمس. ومن الدروس أيها المؤمنون ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام من أحوال أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، ومن أحوال أهل النار أعاذنا الله وإياكم من النار. رأى عليه الصلاة والسلام أهل الجنة في الجنة ينعمون، وأهل النار في النار يحرقون ويعذبون، وذكر أصنافهم عليه الصلاة والسلام. كذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض النماذج الجميلة والرائعة التي ثبتت على دين الله جل وعلا ولم تتزحزح عنه قيد أنملة رغم ضعفها ووحدتها، من ذلك قصة ماشيطة ابنة فرعون. وقد خرج هذا الحديث الإمام أحمد وغيره، وحسنه بعض أهل العلم من أهل الحديث والصناعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ريحاً، شم ريحاً طيبةً، فقال لجبريل: ما هذه الريح؟ قال: إنها ماشيطة ابنة فرعون. قال: وما خبرها؟ فأخبره بأن هذه المرأة كانت وظيفتها ومهنتها تمشط ابنة فرعون، فسقط المشط مرةً فقالت: بسم الله. فالتفتت البنية وقالت: أبي، لأن فرعون كان يزعم الربوبية، حيث قال: ما علمت لكم من إله غيري. فقالت: لا، إنما ربي وربك ورب فرعون الله. فقالت: أخبر أبي. قالت: أخبريه. فذهبت إلى أبيها واستدعاها فرعون الطاغية فمثلت بين يديه، فقال: أولك رب غيري؟ قالت: نعم، إنه ربي وربك، إنه الله جل وعلا ورب العالمين. فأمر بقدر من نحاس وغلى فيه الزيت الحار، ثم أمر بها أن تلقى هي وأطفالها. فقالت له: إلي طلب. قال: وما ذاك؟ قالت: أن تجمع عظامي وعظام أطفالي في ثوب واحد وتدفننا جميعا. فقال: لك هذه. فبدأ يرمي أطفالها أمام عينيها واحدا تلو الآخر، حتى إذا جاء بالرضيع الذي بين يديها رق قلبها شيئا قليلا، فأنطقه الله جل وعلا فقال: يا أماه أقبلي، فإنك على الحق، نار الآخرة ولا جنة الدنيا، أو كما ورد. فألقت نفسها وطفلها في القدر فأدخلها الله الجنة. إنه الثبات على دين الله جل وعلا. من الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعم عباد الله، هذا أنموذج واحد من نماذج كثيرة أراها الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إنها رحلة الإسراء والمعراج، ومن أهمها تلك الهدية العظيمة التي فرضها الله جل وعلا على هذه الأمة. إنها الصلوات يا أيها المؤمنون هدية الله لكم، يكفر الله جل وعلا بها سيئاتكم، ويمحو خطيئاتكم، ويعظم حسناتكم، ويرفع بها ربنا جل وعلا الدرجات. إنها الصلاة، تدرون كم فرضها الله في أول الأمر؟ 50 صلاة، 50 صلاة في اليوم والليلة، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى أول ما فرض الصلاة 50 صلاة في اليوم والليل. ربنا هو خالقنا، يفعل بنا ما يشاء. ربنا جل وعلا حينما فرض هذه الصلوات فرضها بهذا العدد العظيم، وذلك لمحبته إياها جل وعلا. فراجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه بمشورة أخيه موسى عليه السلام، لأن موسى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني عالجت بني إسرائيل، وأخبره بأن الناس فيهم الملل والضجر. فراجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه فخفف عنه حتى بلغت 5 صلوات. قال جل وعلا كما في الحديث القدسي: هي 5 بالفعل، 50 بالميزان، ما يبدل القول لدي. 5 بالفعل، 50 بالميزان. يعني يا أيها المؤمن، كل صلاة تؤديها 10 صلوات، كل صلاة تؤديها 10 صلوات. دعك من أجر صلاة الجماعة 27 درجة، إنما الصلاة الواحدة 10 صلوات في ميزان الله جل وعلا وتقدس. هذه الصلوات التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، لقد خف ميزانها عند كثير من المسلمين، هدانا الله وإياهم. هذه الصلوات سماها الله جل وعلا إيماناً، قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الصلوات لا حظ في الإسلام لمن ضيعها، كما قال عمر وغيره، ولقد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على كفر تارك الصلاة ولو كان متهاونا متساهلا، كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم من أهل التحقيق. هذه الصلوات يقول جل وعلا عن تراكها: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذه الصلاة هدية الله لكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تعرف قيمتها فانظر في بقية الشرائع، حيث إن الله جل وعلا بعث جبريل عليه السلام، بعثه ليبلغ النبي عليه الصلاة والسلام بالتكاليف. أما الصلاة فالله جل وعلا فرضها في ليلة المعراج لهذا النبي الكريم، حتى قال بعض أهل العلم: إن القضية كلها إسراؤها، إن القضية كلها من حيث إن القضية قضية الإسراء والمعراج كانت لهذا الغرض، لفرض الصلوات 5 على العباد. إنه درس عظيم من الدروس التي ينبغي لكل مسلم أن يتأمل فيها، وأن يتعمق في النظر في هذه المعجزة وفي هذه الآية العظيمة، جعلنا الله وإياكم من المتذكرين ومن المتدبرين. وسلك بي وبكم سبيل الراشدين، وجعلني وإياكم من الناجين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى،
وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الدروس والعبر لا تضبطها أقلام الكتاب ولا ألسنة الخطباء ولا يضبطها كتاب في آيات الله جل وعلا ومعجزاته لأنبيائه، إلا أننا نطوف تطوافة عجلة ونظرة سريعة حول هذه الآيات التي غفل عنها كثير من الناس، وتلك الدروس والعبر التي لم يتأملها كثير من المسلمين. ولذلك من الدروس شجاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحينما عاد من رحلة المعراج في ليلة واحدة جلس ليتحدث أمام الناس بكل شجاعة وبكل إقدام في أمر يحير العقول، فليس في ناموس الناس وليس في عرفهم ولا بمقدورهم أن تكون مثل هذه الآية العظيمة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام مستجيب لأمر الله: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالات الله. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس يحدث الناس عن هذه الآية العظيمة وعن هذه المعجزة الباهرة التي تحير العقول، بل إن عقول كثير من أهل الإسلام ربما تضطرب أمام هذه الآية التي ليست في ناموسهم ولا تعرف في قاموسهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام صدع بالحق. إن كثيرا من الناس ربما يتلكؤون عن تبليغ دين الله جل وعلا وعن بيان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مراعاة لمشاعر من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولا شك بأن هذا مخالفة لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر الذي برز في هذه المعجزة وفي هذه الآية ذلك العملاق العظيم من عمالقة الإسلام، وذلك الركن من أركان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. حينما فرح أبو جهل بهذه القصة رآها فرصة مناسبة للطعن في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وبوعدها وما زالت فتية، فذهب أول ما ذهب إلى أبي بكر الصديق لعلمه بأنه الركن وبأنه العملاق وبأنه السد المنيع والدرع الواقي بإذن الله جل وعلا لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبره بهذه القصة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان أبو جهل يتوقع تردداً وتلجلجاً وانقلاباً من أبي بكر على صاحبه صلى الله عليه وآله وسلم، فوقف أبو جهل ينتظر الجواب حينما قال له فوقف أبو جهل ينتظر الجواب من أبي بكر حينما قال له: إن صاحبك يزعم أنه أسري به من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى. فما كان من أبي بكر إلا أن قال: إن كان قالها فقد صدق. هنا لك أن تتخيل كيف أن الأرض تزلزلت من تحت أقدام أبي جهل، وكيف أن عروقه قد انتفخت غضباً وحنقاً على هذا العملاق من عمالقة الإسلام الذي صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمر يحير العقول، ثم أردفه قائلاً: إنني أصدقه بأعظم من ذلك، أصدقه بخبر السماء ينزل عليه صباح مساء، أصدقه بأعظم من ذلك بخبر السماء ينزل عليه صباح مساء. نعم،
إنها الصديقية، ذلك الشرف الذي ناله أبو بكر رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا تلعثم، إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. أشرب قلبه محبة الإيمان والإسلام، وأشرب قلبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل مسلم يقف أمام النصوص المحيرة للعقول موقف التصديق والتسليم على قنطرة الإيمان، فإن فيه شبه من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهنيئاً لك أيها المسلم. أما الذي يقف أمام النصوص الثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم موقف المتلجلج المتردد المتحذلق المتفذلك الذي يقول عقلي لا يصدق ذلك، فإن فيه من جنس إبليس عافانا الله وإياكم، الذي يبث الشبهات ويقذف بهذه الشبهات قذفا في القلوب، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك المسلم الذي صدق بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يجب أن يقف على قنطرة التسليم لله رب العالمين. وإننا في وقت بسبب هذا الانتشار الواسع في القراءة والنظر يقع كثير من المسلمين، وللأسف الشديد ربما يكونون من أصحاب الصلوات ومن المحافظين على الجمع والجماعات، يقفون ضحية تلك الشكوك والشبهات التي يقذفها من لا خلاق لهم ولا دين لهم، بل قد يكونوا من الزنادقة الذين يريدون إيقاع المسلمين في هوة التشكيك وفي حفرة الشك والشبهة، فيذهبون ليصدقوا تلك الشكوك ويتركون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما عرف عن أحد من الصحابة أنه تحذلق أو تفذلك أو قال هذا لا أصدقه أو عقلي لا يصدق ذلك، في قضايا أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في غابر الأزمان، وأخبر عنها بما سيكون في قادم الأيام. ما عرف عن أحد منهم أنه سأل لما وكيف، وإنما قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الحذر يا عبد الله أن يزيغ قلبك بعد هدايته، وأن تزل قدمك بعد ثبوتها. الحذر يا عبد الله أن يحول الله بينك وبين قلبك حينما تأبى أو تشكك فيما صح عن نبيك صلى الله عليه وسلم. دروس الإسراء والمعراج لا تكفيها خطبة ولا خطبتان، لكنها كما ذكرت تطوافة سريعة ونظرة عجلة وعناوين عريضة. عليكم يا عباد الله بتأمل هذه المعجزة الباهرة، فقد ذكرها الله جل وعلا في سورة الإسراء، وصدر السورة بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده. قفوا طويلا وتأملوا كثيرا وغوصوا في معانيها عن طريق كتب التفسير، لماذا صدر الله جل وعلا السورة بقوله سبحانه؟ لأن الأمر خارج عن معهود البشر وليس في قدرتهم ولا في ناموسهم. كذلك انظروا هذه المعجزة في سورة النجم، فقد جاءت آيات تشير إلى بعض جوانب هذه الآية وهذه المعجزة. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتني وإياكم على دينه القويم وعلى سنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأله جل وعلا في هذا المقام أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن ينصر عباده الموحدين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر أوطان المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الوبا والربا والزنا والزلازل والمحن ومن سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد وأوطان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم أيده بتأييدك، اللهم انصر به دينك وأعز به كلمتك، اللهم اجعله عونا ونصرا للإسلام والمسلمين وسائر حكام المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأراضين.